أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
مشاهدي ومستمعي بودكاست قبل الغروب، مبارك عليكم الشهر وأهلا وسهلا بكم. هذه الحلقات تأتيكم برعاية تطبيق سيركليز. تطبيق سيركليز يساعدك تدخر أموالك وتنضم لجمعيات شهرية مالية آمنة ومضمونة بكل خصوصية، تستلم كامل مدخراتك بدون ما تحس بأي تقصير، سواء عدم اكتمال الأعضاء أو حتى توقف أحد عن السداد. وكذلك يحظى البرنامج برعاية من تطبيق زكاتي الذي يسهل أداء فريضة الزكاة ويحظى بثقة هيئة كبار العلماء لتصل زكاتكم لمستحقيها من مستفيدي الضمان الاجتماعي بكل يسر وموثوقية. كل الشكر لرعاة بودكاست قبل الغروب ومتابعة ممتعة نتمناها لكم.
حمل تطبيق سيركليز وادخر أموالك.
السلام عليكم. عندما نقرأ التاريخ ونقلب صفحاته يظهر لنا بعض الرجال الذين أثروا في التاريخ وقد تميزوا بصفات. اليوم سنتحدث عن الفطنة من خلال السرد التاريخي ومن خلال رجالات اشتهروا في التاريخ وقد غيروا في بعض المجريات والأحداث ولهم ذكر وسطه في ذلك. بداية نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد مغامسي، فأهلا بك يا شيخ.
حياك الله أستاذ جابر وحيا الله الإخوة جميعا.
أهلا وسهلا. موضوع الفطنة موضوع شائك ومتشعب، ولكن عندما نتحدث عن هذا الموضوع نربطه بالتاريخ نجد أن بعض الرجال والملوك والقادة قد تميزوا بهذا الأمر، وربما فاق الرجال بعضهم على بعض بسبب هذه بسبب هذه الميزة. بداية قد يشكل لدى البعض المعنى الحقيقي للفطنة وتحديده، ما مفهوم الفطنة؟
أولا الحمد لله، وبعد الفطنة الذي نريد أن نتحدث عنها أو كما نفهمها عدم الغفلة والتنبه للحديث إذا جاءك ماذا يراد منه. بمعنى لا نريد أن نتكلم عن المكر ولا عن الكيد ولا عن الخديعة ولا أضراب ذلك. فالفطنة أحيانا تكون حتى ما بين المتحابين، ما بين المتحابين. ليس يلزم أن تكون الفطنة مع الأعداء، قد تقع يكون لك فطنة تنتبه بها من عدوك، نعم، لكن أحيانا تكون حتى مع يعني بين أهل البيت الواحد، يكون الإنسان حذقا، لأن ربما أحيانا يمررها الإنسان، يترك فطنته وهو ما يسمى بالتغافل. وما زال التغافل وسيبقى شعارا للعقلاء، لكنه لا يقبل في أي وقت. فثمة أشياء أنت تمررها من غير أن تجرح من يقابلك، تعطيه بعض مراده كما سيأتي، لكن تنبهه على أنك تعلم مقصوده ومراده، فحفظت حقك دون أن تؤذيه. بمعنى في مثل أظنه عند أهل الشام يقول: فعلا أنا شاريك لست بايعا لنفسي. يعني الموازنة ما بين أنك تشتري الإنسان دون أن تبيع نفسك، هذا مطلب إنساني
جميل
عظيم يحتاجه الناس في العلاقات الإنسانية التي بينهم. أنا أتكلم بين المتحبين، فأنا أريد يعني منك ومعك أن نتحدث عن الفطنة بهذا المفهوم، لا عن المكر والخداع واللوم، هذا إن شاء الله يعني بعيد جدا وليس في مقصود حديثنا.
أنا أول ما دخلت عليك قبل شوي أول ما نظرت لي قلت سلامات فيك شيء، الأمانة متعب ومنهك يعني.
نعم واضح، نسأل الله لك السلامة.
عجبتني ما شاء الله فطانتك. المشكلة ذهبت للزملاء قلت يا شباب فيني شيء، قال لا والله فيك للعافية.
هم يعني أرادوا أن يلقوا الفعل الحسن.
هذه فطنة ثانية.
يعني هذه فطنة لهم. لم يريدوا أن يعني يريدوا أن يقابلوك بشيء سيء. وأما أنا تحدثت بوصفي أخا أكبر.
نعم سلامك الله. لكن هل هي مرتبطة بالذكاء؟
نعم بلا شك مرتبطة بالذكاء جدا وبالفراسة.
ومكتسبة؟
مكتسبة، أي خلق يكون مكتسبا لكن لابد أن يكون فيه أصل، محال. كل شيء نكتسبه لابد أن يكون فيه شيء منا أصلا، وكونه يعني يكون فينا منا أصلا لا يغني عن الاكتساب. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، كما جاء.
طبعا نحن اعتدنا نرجع إلى التاريخ. نعم. ونأخذ ما فيه من عبر ومن أفكار. الشخصية هي شخصية فريدة، عائشة رضي الله عنها، ومشهود لها بفطنتها. لو تحدثت عن بعض الشواهد، بعض الأحداث متعلقة.
نعم، أمنا أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، إحدى أمهات المؤمنين، وهي بالطبع إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالأفصح يقال إحدى أزواجه، المبرأة من فوق 7 سماوات. اتهمت في عرضها كما اتهم الأخيار قبلها، اتهم يوسف فبرأه الله بالشاهد، واتهمت مريم فبرأها الله بأن أنطق ابنها، واتهم جريج فبرأه الله بأن أنطق ذلك الصبي في مهده، قال أبي فلان الراعي، يعني جريج ليس هو الذي باشر المرأة، واتهمت أم المؤمنين فبرأها الله بكتاب من فوق 7 سماوات، قال العلي الكبير أولئك مبرؤون مما يقولون، وقال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذا ما يتعلق بشخصها، وهي أشهر من أن يعرف بها رضوان الله تعالى عليها في زمنها. أو هي أدركت زمن معاوية رضي الله عنه، معاوية أمير المؤمنين، اجتمعت عليه كلمة المسلمين، وكان رجلا ذا سؤدد، يقول عبد الله بن عمر، وقلما ترى رجلا يستطيع أن يقول الحق مثل عبد الله بن عمر لتقواه ورعه. قال ما رأيت أحدا أسود من معاوية، يعني في سؤدد معاوية. قال له بعض من حوله ولا أبو بكر وعمر؟ قال هما خير منه وهو أسود.
عجيب.
أشد سؤددا من أبي بكر وعمر. كان يقال أن معاوية كان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى معاوية أميرا على دمشق قال هذا كسر العرب، كان فيه سؤدد عجيب. وليس قضيتنا لماذا أدخلنا معاوية. معاوية في زمنه ألحق زياد المشهور بزياد بن أبيه، ألحقه بأبيه وسماه زياد ابن أبي سفيان، يعني أصبح أخا لمعاوية، بحجة أن أباه أبا سفيان والد معاوية قد يعني كذا وكذا مع أم زياد، حصلت له زورة يعني زيارة إلى الطائف، وأنه باشر أم زياد وأولدها زيادة، لكنها ولدت في فراش الحارث زوجها سيدها، والحديث الولد للفراش وللعاهر يعني الزاني وللعاهر الحجر، هذا في الجاهلية قبل إسلام أبي سفيان. فلما رأى معاوية رضي الله عنه ما يتمتع به زياد من قدرات، وكان زياد أحد أكبر رجالات علي بن أبي طالب، كان واليا على فارس في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فلما توفي علي رضي الله عنه واستشهد والتحق يعني بالمحل الأسنى، جاء معاوية يريد زيادا، ورجل دولة معاوية لن يفرط في رجل مثل زياد، فبعث المغيرة بن شعبة يمهد له الأمر، فاستشار زياد المغيرة، فأشار المغيرة على زياد أن لا يخسر معاوية، قال هو اليوم يريدك، لا تبقى إلى يوم يستغني به عنك، فالحق به. فقبل زياد وفق شروط بينه وبين معاوية، منها أن معاوية استلحقه، سماه زياد ابن أبي سفيان، ونشر هذا بين الناس، الناس لم يقبلوه، لكن الناس معاوية لن يجبرهم، لكن هو قال على الملأ إن زياد أخ، وهو زياد ابن أبي سفيان يكتب له بهذا الكتاب. لما عرف زياد هذا وقبل وتولى خراج خارج وتولى ولاية فارس، وجمع له معاوية ما بين البصرة والكوفة ولم تجمع لأحد قبله، يعني يسموها العراقين. ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ أراد هو زياد بذكائه أن يعني يقرر خيار الخلق أن يعترفوا به، فكتب كتابا لغرض يخصه إلى أم المؤمنين عائشة، كتب في الكتاب من زياد بن أبي سفيان إلى أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر سلام الله عليك أما بعد، وقال ما يطلبه. هو يريد أن ترد عليه فتقول من عائشة أم المؤمنين إلى زياد بن أبي سفيان، فيصبح له حجة عند الناس أن الناس قبلوا رأي معاوية. الفطرة عند أم المؤمنين وصلتها الرسالة، وأم المؤمنين ما أعقلها وما أفطنها ليست شخصية منازعة، كتبت من عائشة أم المؤمنين إلى ابنها زياد مكتفت، ما أعطته سؤله الذي يريد ابن أبي سفيان، فطنت هو ما بعث لها إلا ليقررها، وهي لا تريد أن تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وحكمه، والولد للفراش. ما فعله معاوية هو قد يتأوله معاوية تأويلا عنده رضي الله عنه، سياسيا مصلحة الدولة مصلحة الأمة مصلحة الجمع الكلمة يراها معاوية وحق له، لكن كفرت لا، لا يعني لا يستطيع أن يقول الناس زياد بن أبي سفيان. إلى الآن المؤرخون لا يقولون زياد بن أبي سفيان، يقولون زياد بن معاوية. لم أقرأ أحد من مؤرخي الإسلام قال يعني لا يقولون زياد بن أبي سفيان، يقولون زياد بن أبيه يعني أيا كان أبوه. مع ذلك كتبت إليه من أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر إلى ابنها، هذه اللطف والفطنة في وقت واحد. اللطف أنها كتبت ابنها يعني أنا أرضيتك، أرضيت أنك ابني،
يكفيك شرفا،
يكفيك شرفا، ولم أقل ابن أبي سفيان، لم تمكنه من غرضه، هذه الفطنة، دون أن تحصل منازعة، دون أن يحصل شجار، دون أن يحصل عنف، فطنة في أنها فهمت مقصوده، وفطنة أخرى أنها كتبت إليه بهذا اللطف ملاطفة الناس ما أمكن، خاصة ولاة الأمر، أمر محمود شرعا. من قلنا مرارا، من استخف بالعلماء أضاع دينه، ومن استخف بالسلطان أضاع دنياه، ومن استخف بأصحابه وأهل بيته أضاع مروته. فكتبت له من أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر إلى ابنها زياد وفك، وخلصت نفسها من القضية. زياد هذا إذا أذنت يعني أحد رجالات الدول بلا مرية، يعني استعمله يعني المتنازعان علي ومعاوية رضوان الله تعالى عليهما، وليس علي بالرجل الذي يخدع ولا معاوية، فقبولهما جميعا برجل واحد واتفاقهما عليه يدل على أن هذا الرجل ليس بذلك الذي يترك، وقد كان فيه جبروت وصاحب الخطبة البتراء التي صعد فيها المنبر كما تعلم، وقال أما بعد فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء، وأكمل خطبته. والخطبة هذه تدرس بلاغيا، تدرس سياسيا، تدرس في الحكم، تدرس في يعني لكل من يعقله. صحيح أنه كان فيه يعني بسيفه رهق وبطش بالناس، لكن هو كان يعتقد أن الناس آنذاك لن يصلحهم إلا هذا. ومن طريف ما نقل عنه أنه بعد أن جمع له معاوية أو يزيد جمع له العراقين يعني الكوفة بعد البصرة، دخل الكوفة
هذا زياد بن أبي،
زياد بن أبي، ولما صعد المنبر أخذ يخطب كما فعلوا مع الحجاج بعد، الحجاج بعد زياد، حصبوه بالحجارة يعني، هذا يرمي وهذا يرمي وهذا في طرف المسجد يرمي، وهو عاقل أمسك عن الكلام، ملوا من الرمي من الحصب حتى وقفوا، أوعز إلى بعض حرسه أن يقفلوا أبواب المسجد، هو الآن في المسجد لا يخرج أحد، فتح بابا واحدا ونصب كرسيا جلس فيه، قال قبل أن ينزل من المنبر فليحفظ كل أحد منكم جليسه، ثم خرج نصب الكرسي وقال فليأتي بكل مصل بجليسه، بمعنى كل اثنين جالسان بجوار بعضهما يأتيان سويا فيحلفهما، حصبت أم لم تحصب؟ طبعا اثنان غير اتفاق يظهر المسألة، فإذا جميعا كل واحد متأكد الرجل أن صاحبه لم يرمي والثاني متأكد من سابقه،
ويسأل الشخص عن ما بجواره،
ويسأل الثاني عن مع بعض في وقت واحد حتى خلص إلى 30 ممن كانوا في المسجد، هؤلاء لم يحلفوا، رفضوا الحلف، أخرج الباقين الذين حلفوا، أبقى 30، ماذا فعل بهم؟ قطع أكفهم جميعا 30 معلقها، قال مشوا والعامية أخرج، سمع الناس بصنيعه بمن حصبه كيف وصل إليهم وماذا صنع بهم. كنا في دروس كثيرة مرارا، ماذا أصبح الأمر؟ أصبحت المرأة العذراء تبيت في الكوفة أو في البصرة في الليلة الظلماء ليس معها أحد من أهلها، وباب الدار مفتوح ولا يجرؤ أحد من الفساق أن يدخل عليها أو يؤذيها فرقا وهيبة وخوفا من زياد بن أبي.
نعم.
صنيع مثل هذا لابد أن يحدث. الذي يعنينا زياد، استطردنا في الحديث عنه ما ذكرنا فطنة أم المؤمنين رضي الله عنها.
في حديثك عن معاوية وزياد بن أبيه معاوية رضي الله عنه تحدثت عن السؤدد. السؤدد يعني ممكن الكلمة هذه يعني لديها معاني تشتمل، ما هي الصفات الرئيسة اللي تعتمد عليها السؤدد؟ من اكتملت فيه هذه الصفة السؤدد؟
الحلم والسخاء والهيبة التي يرزقها الله العبد، لا يكون كثير الضحك ولا كثير المزاح، ويأنف أن يتكلم أحد في مجلسه بغير إذنه، هذه من علامات السؤدد. لكن لابد فيها من الحلم، لأنك لابد أن يحضر مجلسك شئت أم أبيت من خف عقله، فلا يستخفنك، فأدبه على غير ملأ، يعني لا تؤدبه في الملأ، أدبه على غير الملأ.
نعم. الشخصية الثانية من الشخصيات التي نستحضرها في هذه الحلقة السلطان يعقوب المنصور، وهو من ملوك الموحدين.
نعم. هذا من طرائفه أنه كان يحب أن يهدى إليه الحيوان المعلم. تعلم بعض الحيوانات تدرب تعلم، وفي ذلك الزمان كان ذلك الشيء قليلا، فأهديت له حيوانات فكان يقبلها. فرأى جماعة من الناس أن يهدوا إليه فيلا، وهذا والله من فطنته ويغبط عليها. فلما قدموا له بالفيل أكرمهم ووصلهم وأعطاهم جائزة، لكنه لم يقبل وقال نحن لا نحب أن نكون من أصحاب الفيل. جواب يعني ملهم من الله، يعني فطنة ليس بعدها فطنة، لأن الله ذم أصحاب الفيل، فهو لم يريد أن يتشبه ولم يريد أن يكون من يسلك هذا المسلك، وهو بعيد جدا. لكن أحيانا التشبه لو من بعيد تخشى من الزلة، تخشى من حديث الناس، لأن الإنسان ذكر في نهاية المطاف، الإنسان ذكر. ويقول شوقي والذكر للإنسان عمر ثاني.
نعم.
وخليل الله رجى هذا من ربه، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والصديقة مريم لما خافت على عرضها حمان الله وإياك من كل سوء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فهو قال لا نريد أن نكون من أصحاب الفيل.
نعم.
من يرزق مثل هذا الفهم بسرعة بديهة؟ فضل نعم. من الله واسع.
الفطنة من لوازمها فنون الرد يعني.
نعم.
نعم.
الرد هي من دلائل الفطنة إتقان لزوم الرد أو سرعة الجواب.
نعم. الملك عبد الملك مروان وهو مؤسس الثاني الدول الأموية. نعم. لديه موقف مع الإمام الشعبي.
هو
أو الشعبي لديه موقف مع الملك.
نعم. هي كلاهما مرتبطة بقيصر. كانت هناك دائما مراسلات وزيارات ما بين وفود من قيصر إلى بلاط دمشق ومن دمشق إلى بلاط القسطنطينية. فذات مرة كان الشعبية كان أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان أراد أن يرسل أحدا إلى قيصر، فبعث الشعبي. ولما بعث الشعبي، الشعبي كان يعني قادرا على أن يحاور يأخذ يعطي مع قيصر، فكتب قيصر بعد ذلك عجبت للعرب كيف ملكوا عليهم غير هذا، يعني غير الشعبي. وصل الخطاب إلى عبد الملك، فقال عبد الملك للشعبي أتدري لما قال قيصر هذا؟ كان الشعبي ذكيا، قال لأنه لم يرك يا أمير المؤمنين. قال لأنه لم يرك يا أمير المؤمنين. أخذها عبد الملك يعني أنها مجاملة، ثم قال إنما هو غبطني حسدني عليك وأراد مني أن أقتلك، يعني يثير في الغيرة وأنك ند وأنك منافس وأنك منازع، فأقتلك فيكون المؤمن فيكون المؤمنون المسلمون قد خسروا رجلا عظيما مثلك. هذا الذي أراده قيصر. قيصر لا يريد بي الخير، وإنما قال هذا حتى يعني يجعلني في شحناء ضدك فأقتلك، وهذا الذي أراده قيصر. أن الملوك الزعماء وجهاء منافسة قائمة بين الخلق كلهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن موسى بكى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي، هذا شيء فطري. فقال إنما حسدني عليك فأرادني أن أتخلص منك لكن لن أحقق له رغبته. هذه فطرة من عبد الملك أنه فهم مقصود قيصر، وفطرة من الشعبي لما قال له قيصر، لما قال له عبد الملك أتدري ماذا كتب لي قيصر؟ قال وما كتب؟ قال كتب إلي أعجب من العرب أنهم لم يملكوا أن يملكوا عليهم غير هذا، قال لأنه لم يرك يا أمير المؤمنين. هذا كله يعني معدود في الفطن، معدود في سرعة الجواب، معدود في حفظ الرجل أو الملك أو القائد أو أمير المؤمنين على رجاله، وأنه يقدم مصلحة المسلمين على كل شيء.
الإمام الشعبي شخصية فريدة، أظن يعني لو أفردنا له حلقة
أبشر دكتور جعفر
المواقف
إن شاء الله في مقبلات الأيام نفرد حلقة عن الإمام
جميل الشعبي. جميل جدا. الفطنة تعتمد كما قلنا على ربما الذكاء وفنون الرد، وكذلك من ضمن الأشياء التي تميز بها الفطن الاستشهاد وتصوير الموقف.
نعم.
أحيانا يعني حتى في بعض الجلساء لديه قدرة على استحضار بيت أو شاهد أو تصوير حدث معين وإسقاطه عما يرى.
نعم.
من أسمى الاستشهادات عندما يستحضر الإنسان آية قرآنية ويستحضرها في موقف، فهذا باب يعني الكل يتمنى أن يمتلك مثل هذه الملكة. نعم. يعني الاستشهاد بالقرآن الكريم.
هذا يقولون أن شابا فقيرا ذا هوى لكنه متقع الفقر مر على جارية حسناء وضيئة جدا وهو يعلم شدة فقره، وكأنها من لباسه عرفت منتهى فقره. فقال لما رآها وزيناها للناظرين قالت وحفظناها من كل شيطان رجيم، قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. قالت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال وإن كان ذو عسرة، قالت فسوف يغنيهم الله من فضله. قال كلمة كذا يعني الذين لا يجدون ما ينفقون، تل الآية والذين لا يجدون ما ينفقون، قالت أولئك عنها مبعدون. فغير المجرى غضب انقطع به الركب. قال سبها يعني قال كذا لعنة الله عليك وعلى كل أنثى، قالت فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالآن في لما تقرأ هذه تسمع هذه القصة تتعجب. يعني هو لما رآها وقعت في نفسي وزيناها للناظرين السماء، هي أجابت بنفس المسلك، الله لما ذكر السماء قال وحفظناها من كل شيطان الرجيم.
نعم.
ثم بين لها أنه يريد أن يقترب منها، عبر عنها نريد أن نأكل منها تطمئن قلوبنا، والأكل منها يقصد المباشرة النكاح. فهي أجابته بأنه لا بد من المال، قالت لن تنالوا البر، عظمت نفسها حتى تنفقوا مما تحبون، وتذكر الآية وإن كان ذو عسرة، الجواب فنظرة إلى ميسرة. لكن هي آتت بآية أخرى فسوف يغنيهم الله من فضل. قال إنه يعني الآن لم أجد شيئا والذين لا يجدون ما ينفقون، قالت كما جاء في الرواية أولئك عنها مبعدون، وهذا جاء في سورة الأنبياء. فلما انقطع به الحديث وانقطع به الركب والقدرة على التسلسل لجأ إلى أنه فصل الخطاب، قطع الطريقة ودعا عليها أسقط في يده، لكنها بقيت هي مصرة. فلما لعنها وعلمت أنه لعن الإناث دون الذكور قالت فللذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا يبقى موقف يحتاج إلى أهل الفتوى، هل هذا مثلا يجوز أو لا يجوز، هذا موكل به أهل الفتوى.
نعم. القرآن يرزق للشخص أو يمنحه حسن الرد، بلاغة اللسان
مشك. حتى كثير من المحامين غير المسلمين في البلاد العربية، مثلا يقال في مصر وفي سوريا، كثير منهم يحفظ القرآن، لأن يعني قضية المحاماة حرف يغير المعنى، كلمة أو جملة يلقيها المحامي تبدل رأي القاضي. الدخول في الثغرات في الأنظمة وما غيرها يحتاج إلى شخص لبيب، والقرآن هو أعظم كنز يمكن أن يحويه الصدر لأمر الدنيا ولأمر الآخرة.
نعم.
والمقام عند الكعبة، الدعاء عند الكعبة في حجر إسماعيل من أعظم مواطن الدعاء لأمر الدنيا وأمر الآخرة.
أبقي موقف أخير أو قصة معروفة لشخصية ربما لم تكن بذات الصيت، المؤيد أبو البركات. نعم. لي قصة مع الوجيه أبو بكر المبارك.
الوجيه أبو بكر أستاذ جابر كان أول أمره حنبليا، كانت المذاهب آنذاك يعني شيء مشدد وشيء تعصب غير موجود الحمد لله الآن، فكان حنبليا ثم تغير إلى مذهب أبي حنيفة. ثم ماذا حصل؟ كان هناك مدرسة اسمها المدرسة النظامية.
النظامية
أي، وعليها وقف، وصاحب الوقف شافعي مات على المذهب الشافعي، فأوصى أن أي أحد يدرس في هذه المدرسة ويأخذ شيئا أجرا لابد أن يكون شافعيا. فخلى تدريس النحو. صاحبنا هذا الفقيه الوجيه يجيد النحو، كان حنبليا أضحى على مذهب حنيفة، فغير من مذهب أبي أحمد إلى مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي حتى يحصل على هذه الوظيفة، وأصبح شافعيا فحصل على الوظيفة. فقال له المؤيد يبين له ضياعه، قال في أبيات له أنك أنت تتبع الدنيا، تبحث عن المآكل، تبحث عن المحصول، لا تفعل ما تفعله تدينا. الآن المذاهب كم؟ أربعة: أحناف، مالك، شافعي، أحمد. واضح؟ الرجل كان حنبليا ثم أصبح على مذهب حنيفة، ثم الآن من أجل المال أصبح على مذهب الشافعي. ماذا بقي؟ بقي مذهب مالك. واضح؟ كتب إليه أبيات قال في آخرها: وعما قليل أنت سائر إلى مالك فافطن لما أنا قائل. هنا التورية، هو الذي يعني يقرأها بادي الرأي يفهم أنه بعد أيام سيحول إلى مذهب مالك، لأن هو الذي بقي، هو لم يقصد هذا. لهذا قال فافطن لما أنا قائل، هو يقول له عما قليل أنت سائر إلى مالك، لا يقصد مالك الإمام، يقصد مالك خازن النار. يعني طريقتك هذه محرمة، أنك تبحث عن المال مثل هذه الطريقة، فأنت عما قليل ستموت، ولا شك أن مثلك في نظره طبعا ولا يجزم سيصير إلى جهنم، سيصير إلى خازن النار إلى مالك. لكنه استغل أن الرجل لم يعد مالكيا بعد، وأن مالكا هو رابع الأئمة الأربعة، فذكر اسم مالك. لذلك خاف أنه يفهم منه أنه سيذهب إلى مذهب مالك، قال له في آخر البيت فافطن لما أنا قائل، وعما قليل أنت سائر إلى مالك فافطن لما أنا قائل. واضح الآن؟ يعني وضحت الحديث أنه هذه من التورية ومن الفطنة، وقد أكد عليها.
المعنى القريب مالك،
المعنى مالك هو اللي بقي، لكن هو قصد مالك خازن النار. قال ربنا عياذا بالله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. نسأل الله العافية. هم يعني استطرادا أهل النار، هذا الله إياك، لهم ثلاثة نداءات. نداء لعموم الملائكة، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من عذاب. الدعاء الآن لمن؟ الخزنة.
الخزنة
لا تجيبهم الخزنة إجابة يعني مرادة. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قال فادعوا ما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لما ييأسوا من رد الخزنة ينتقلون إلى مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال المفسرون فيجيبهم بعد ألف عام إنكم ماكثون. لما ييأسوا من الخزنة وييأسوا من مالك يسألون رب العالمين، قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول رب العزة اخسأوا فيها ولا تكلمون فلا يتكلمون بعدها أبدا. نسأل الله العافية أن يرزقنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب.
اللهم آمين. انتهت فقرتنا لهذا اليوم.
شكرا لك.
الحمد لله. شكرا لكم متابعينا الكرام، وإن شاء الله نلقاكم في الحلقات القادمة. في أمان الله.